أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجمع النفع في علم الدارين. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. وبه إليك لحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوني يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سعد بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليه السلام ترسل الدمع وجهه، وعلي يأي وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث سفيان بن عن أبي حازم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. مطابقة الحديث للترجمة قوله إنه رأى فاطمة تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كسرت جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال سهل: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، يعني إنكم يعني لما سألتم فإنكم على الخبير سقطتم، فإنه لم يوجد أحد من الصحابة الذين علموا غسله ودواءه مني. ثم قال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير يعني فلم ينقطع الدم، فلما لم ينقطع الدم أخذت فاطمة حصير قديم فأحرقته، فلما أحرقته أخذت من الرماد الذي أحرقت الحصير، فجمع رماد فأخذت رماد ذلك الحصير فوضعته على الجرح، فانكتم الدم وانقطع. قال: فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله فما كان في المدينة حينئذ إلا سهل ابن سعد على الصحيح، وأما بغير المدينة فبقي أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها. قال ابن حجر رحمه الله: وقد استوعبت الكلام على ذلك في الكلام على علوم الحديث لابن صلاح. وظاهر هذا الحديث أنه نفى أن يكون بقي أحد أعلم منه، فلا ينفي أن يكون بقي مثله، ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المثل أيضا، وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في باب غزوة أحد، والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها أي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطابق الآية وهي جواز إبداء زينتها لأبيها ومن كان محرما لها. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها إلا لمن حرم عليها من زوج الزوج ومحارمها الذين يحرمون عليها، أما غيرهم فلا يجوز لها أن تظهر زينتها لئلا تفتتن ويفتتن بها خشية من الفتنة، بأن يفتن بها من يراها أو تفتتن هي بمن تراه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة أو متزينة لئلا تقع في فتنة وشراك الشيطان الرجيم.
باب قول الله سبحانه وتعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبه إليك لحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت بن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منهما شهدت، يعني من صغري. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وعنقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
باب: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. هل عقده الإمام البخاري ليبين حكمهم، الحكم في من لم يبلغ الحلم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن، فإذا كان الطفل لم يبلغ الحلم جاز له أن يدخل على النساء في غير الأوقات الثلاثة الذي هو عند الظهيرة وعند العشاء وعند النوم، أما في غير هذه الأوقات الثلاثة فيجوز لمن لم يبلغ الحلم، أما من بلغ الحلم فلا يجوز له أن يدخل على امرأة لا تحل له قطعا. قال: حدثنا أحمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله رجل، يعني رجل سأل ابن عباس وقال له: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، يعني هل حضرت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء الأضحى أو الفطر؟ قال: نعم حضرته، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لولا أني صغير وقريب منه ما شهدته. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، يعني ولم يذكر أذانا ولا إقامة، يعني لم يشرع لصلاة العيد أذانا ولا إقامة. ثم بعد أن صلى ووعظ الناس استقبل النساء، ذهب إليهم وأمرهن ووعظهن وذكرهن وطلب منهن الصدقة، أمرهن بها، فقامت كل امرأة تتصدق بما قدرت عليه، هذه تلقي فرصها وهذه تلقي قلادتها وهذه تلقي خاتمها، وكل واحدة ألقت ما استطاعت عليه، وبلال يجمع تلك الصدقات. قال: فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يعني هذه تدفع ما في حلقها وهذه تدفع ما في يدها وهذه تدفع ما في أذنها، وكل يتصدقون به. قال: يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وقد تقدم هذا الحديث معنا مشروحا في كتاب صلاة العيدين، والحجة منه هنا
مشاهدة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما وقع من النساء، يعني حينما كان يراهن، هذه تهوي إلى حلقها فتأخذ ما في حلقها فتدفعه، وهذه تهوي إلى أذنها فتأخذ فرصها وتدفعه، وهذه تهوي إلى يدها فتأخذ ما في يدها من الخواتم فتدفعها. والشاهد فيه أن عبد الله بن عباس رأى منهن ذلك وكان صغيرا فلم يحتجبن منه، يعني إنما شاهد ذلك منهن لصغره وعدم بلوغه السن. وأما بلال فكان من ملك اليمين، يعني كان مملوكا لم يكن حرا. كذا أجاب بعض الشراح وفيه نظر، لأنه كان حينئذ حرا، والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهد من مسفرات، يعني يمكن أنها كانت تلقي هذه خرصها وتلقي هذه فتخها وخواتمها، وهذه تلقي ما في حلقها وهي متحجبة غير سافرة.
باب قول الرجل لصاحبه ألا عرستم الليل، وتعني الرجل ابنته بالخاسرة عند العتاب. وبه إليك لحد بدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعني بيده في خاصرته فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
قال باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وجواز طعن الرجل ابنته في خاصرتها عند العتاب. إذا أراد أن يطعنها بإصبعه يعاتبها على شيء، له أن يعاتبها وأن يطعنها بخاصرتها أو في أي مكان من جسمها، لأن إذا كان يريد بذلك تأديبها وقصرها عن ومنعها مما لا ينبغي أن تفعله، له ذلك للرجل أن يؤدب ابنته وإن كانت مزوجة. لا يقول والله على زوجها هو الذي يتولاها أن أتركها، لا، إذا اطلع على شيء منها يحتاج إلى أدب فليؤدبها وإن كانت متزوجة، فإنه له حق في ذلك.
إيش حصل بها؟
ها؟
إيش حصل بها لما
لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام وشغلته وطلبت منه جاي وقالت إنها تراجعه، وجاء عليه رضي الله تعالى عنه يؤدبها ويقول لها لا تفعلي هذا. قال وقد تقدم ذلك في حديث عائشة في قصة أبي بكر معها، وهو مطابق للركن الأول من الترجمة، يعني وطعن الرجل ابنته. ويستفاد من الركن الثاني منها وهو من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع بغير حالة التأديب، يعني ذاك ما يجي يمسكها هنا، لكن في حالة التأديب له أن يطعنها طعن. وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ما ينبغي أن تجي تسأل إيش ما كيف تجي تسألها عن أحوالها إلا في حالة تستدعي ذلك، إذا كان من باب المباسطة والتسلية أو البشارة، لكن إذا كان يريد بذلك التنقيب والتجريح ما يجوز له، لكن إذا كان من باب البساطة وإدخال السرور والبشارة ما في خلاف. قال ابن حجر رحمه الله وقد وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظ باب قول الرجل، والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو هل أعرستم أو شيئا مما يدل عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم حينما مات ولديهما وتركت ذلك ولم تبين له. جاء زوجها وقد مات الولد فسألها فقالت قد استراح وغطت عليه ولم تخبره بأنه قد مات، خشية من أن يحصل معه بعض النكد أو شيء، لكن لما سألها قالت له أنه قد استراح وغطت عليه وإجابة العشاء وتعشوا ثم قام ووقعها. فلما أصبح الصبح أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عرستم؟ قال: نعم. فقال: قد بورك لكما في ذلك. يعني فهي تركت ذلك ولم تبين له، خشية من نكده واستسلامها لقضاء الله وقدره ومعرفتها بأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وأنها راضية في قضاء الله وقدره، فبارك الله لهما ورزقهما غيره. قال: وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها. فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أعرستم؟ قال: نعم. وسيأتي معنا بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة. ثم قال: كتاب الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعدلناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واشهد شهيدين. وبه إليك لحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم طهر ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء.
قال: كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة هو حل الوثاق. الطلاق في اللغة هو حل الوثاق، وفي الشرع حل عقدة التزويج بألفاظ مخصوصة. حل عقدة التزويج بألفاظ مخصوصة. والطلاق يكون سنيا وبدعيا ومحرما، وما من شيء عند الله سبحانه وتعالى أبغض إليه من الحلال الطلاق، لأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ولا ينبغي إلا عند الحاجة التي تدعو إليه. أما أن يطلق الإنسان هكذا بدون سبب فإنه مكروه ولا ينبغي. فإذا لزم الأمر جاز له أن يطلق طلقة واحدة حتى يستطيع أن يراجع إذا ما ذهب غضبه وذهب ما يجد عليها. ولهذا جعل الله الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ولا ينبغي للإنسان أن يركبه الحمق وتركبه الحموقة فيطلق ثلاثا حتى لا يجد لنفسه طريق، ما ينبغي له ذلك. فالطلاق ينبغي أن يكون واحدا لأجل أن يزول ما يجد في نفسه من الغضب أو الشيء الذي قد وجده على امرأته، فيهدأ ثم يكون له وجه شرعي في إعادتها إلى عصمة نكاحه. فإذا طلق فليطلق واحدة أو اثنتين، أما إذا طلق ثلاثة فإنه لم يكن قد أبقى له خطا للرجعة. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن الحكم، فقال له عليه الصلاة والسلام: مره، أي مر ابنك عبد الله، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني الطلاق في الحيض حرام وآثم، صار الذي يطلق في حال الحيض لأنه يطول عليها المدة، فلا تحتسب المدة تلك التي هي في حال الحيض، ما تحتسب لا المدة في حال الحيض ولا الطهر بعده، لأنه أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك مخير، إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. وإذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته فليطلقها في طهر غير مجامع فيه، في طهر غير مجامع فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب له على جهة التعظيم ولأمته أيضا، فيشمله ويشمل أمته. قال: فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع تعظيما أو على إرادة ضم أمتي إليه، والتخليق يا أيها النبي وأمته، يعني هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي إلى قيام الساعة. إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن عند ابتداء شروعهن في العدة، طلقوهن عند ابتداء شروعهن في العدة. قال مجاهد في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح. ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه، قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ما يجامع في الطهر الذي يريد طلاقها فيه. قال: فطلقوهن لعدتهن في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك، وهو عند الترمذي أيضا. قال: ويشهد شاهدين، يعني إذا طلق يشهد شاهدين اثنين. وكأنه لما حبما أخرجه ابن مردوي عن ابن عباس قال: كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود، فنزلت هذه الآية. وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي، الطلاق قسمه العلماء إلى سني وبدعي، وإلى قسم ثالث لا وصف له، يعني لا سني ولا بدعي. فالأول ما تقدم، وهو أن يطلقها في طهر غير مجامع فيه، هذا طلاق السنة، وأن تكون الطلقة واحدة. والطلاق البدعي أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها من حيض أو حمل. ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة، يعني أن يكون البدعي طلقتين أو ثلاث، وأما الطلاق السني فهو أن يطلق واحدة. والثالث الحكم في تطليق الصغيرة والآيسة والحامل، الصغيرة التي لم تبلغ، والآيسة التي لم تحض قد بلغت من الكبر عتية، والحامل التي هي حامل، يعني هذه الثلاثة، ويكون طلاقها قرب ولادتها. فإذا كان كذلك هذه الصغيرة واليائسة وذات الحمل الطلاق بها إما أن يطلقها بواحدة أو باثنين فهو هو الطلاق السني، أو يطلقها بثلاث وهو الطلاق البدعي، ولكن يقع الطلاق. فالطلاق وإن كان بدعيا إذا طلق ثلاثا يقع. قال: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور ما كان منها ما لو كانت حاملا ورأت الدم. وقلنا الحائض الحامل تحيض، فلا يكون طلاقها بدعيا، يعني لأن ما دام أن طلقها حامل فعدتها بوضع الحمل قرب أو بعد، ولا سيما إن كان وقع الطلاق قرب الولادة. ومنها إذا طلق الحاكم على المولي الذي حلف على نسائه ولم يرجع، واتفق وقوع ذلك في الحيض. وكذلك ما إذا وقع طلاق من الحكمين، فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق، يعني إذا كان هناك شقاق بين الزوج وزوجته ولم يستطع الناس أن يدخلوا بينهما، فللزوج أن يختار شخصا والزوجة أن تختار شخصا، ويقومان هذين الشخصين يفوضوهما، يعني الزوج والزوجة يفوضون الشخصين ليمضيا ما يريا كفا للنزاع وقطعا للشقاق. فالذي يمضيانه الحكمين فهو يمضي جبرا إذا ما حكم الحكمين أمضي حكمهما. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وبه إليك: لحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يراجعها؟ قلت: تحتسب. قال: فمه. وعن قطادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز أو استحمق؟ وبه إليك: لحدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصيبت علي بتطليقة.
قال: باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني يقع عليها الطلاق وإن كان محرما، لكن الطلاق ينفذ والإثم على من طلق، لأنه طلاقه لأن طلاقه في حال الحيض يطيل عليها العدة، فلا تحتسب العدة المدة التي فيها الحيض ولا الطهر الذي وراها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يعني فإذا طهرت وحاضت وطهرت من هنا يبتدئ المدة، لكن المدة الأولى ما تبتدي. فلذلك لما كان فيه تطويل عليها وحبس لها كان الرجل آثما في طلاقه، لكنه يقع مع حصول الإثم عليه، والطلاق الذي يقع يحتسب. لهذا قال لما فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ليراجعها. قلت: أتحتسب؟ قال: فما، يعني نعم تحتسب الطلقة وإن كان آثما فيها، فالطلاق محسوب عليه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة، يعني الطلاق الذي صدر مني حسب علي ولم يذهب، ما يعني ما حصل إنه المعصية.